بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بفقه الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك واصول الاحكام للعلامه عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله. وصلنا الى باب شروط الصلاه. قال الله تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن عبد الله بن عمرو أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، يعني ظاهرة مرتفعة، إذا رأهم أبطأ أخر، والصبح يعني يصلي الصبح كان يصليها بغالة، يعني عند اختلاط النور بالظلام، متفق عليه، ولم يكن يسفر بها، يعني يؤخرها إلى وقت ظهور النهار إلا في بعض المرات لبيان الجواز، وإلا فغالب حالي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في بغلس. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. أبردوا بالصلاة يعني تأخروا بها حتى يحصل براد للأرض، لأن الشمس صلت على الأرض فتتشرب الأرض تلك الحرارة فلا يقوى على السجود، كما جاء في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتقون الحر بأكمامهم، يتقون الحر، وهذا بعد الإبراد، لأن الأرض يبقى فيها أثر حرارة، فكانوا لا يقوون على الخشوع الكامل إلا أن يضعوا أكمامهم. ولهذا قال العلماء: إذا وضع الإنسان واحتاج الإنسان إلى أن يضع سترة بينه وبين الأرض وهي منه فإنه لا بأس بها عند الحاجة. فالحوائل التي يضعها الإنسان على الأرض على أقسام، منها ما يكون من خارج الإنسان وهذه لا بأس بها كالسجادة وكذا، ومنها ما يكون ثيابا يلبسه الإنسان فهذا جائز عند الحاجة، ومنها ما يكون عضوا من أعضاء الإنسان كان يضع يده ثم يسجد عليه. قال العلماء: فهذا تبطل صلاته، هذا تبطل صلاته. فالإبراد في شدة الحر أبردوا بالظهر، أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيؤخر المصلي الصلاة إلى وقت يستطيع المصلون أن يتحملوا لو صلوا عليها، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعنه مرفوعا: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. دل هذا على أن وقت الصلاة إنما يدرك بركعة، فيكون أداء يدرك بركعة، فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وكذلك الإيه؟ الصبح. لكن هل الجماعة تدرك بركعة أيضا أم الجماعة غير الوقت؟ نزاع بين أهل العلم. الجماهير على أن الجماعة إنما تدرك بالركعة، وذهب جماعة المحققين إلى أنه لا يلزم ذلك في الجماعة، لأن الجماعة معلقة بالأجر، والأجر يناله الإنسان ولو أدرك الإمام في أي وقت، لكن لا شك أن من أدرك مع الإمام كثيرا كان أجره كثيرا. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمتى ما أدرك الصلاة مع الإمام فإنه ينال أجر الجماعة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا نسي الصلاة وتذكرها ولو بعد خروج وقتها فإنه يصليها ولا كفارة لها إلا ذلك، وليس بآثم، إذ النوم ليس فيه تفريط، إنما التفريط على المستيقظ، أما إذا نام فلا تفريط في ذلك. طبعا هذا إذا لم يكن مفرطا بنومه، يعني ما لم ينم قبل الصلاة بوقت قليل وهو لم يكن محتاجا للسهر. نعم. أما من نام واستعد للصلاة وأخذ بالأسباب ثم غفل ولم ينتبه فهذا لا شيء عليه. نعم. ما في بأس أن ينتظر لأن وقت القراءة 10 دقائق، فلو انتظر لا بأس إلى أن تكون نهاية وقت، يعني مثلا زي المغرب فقبيل المغرب مباشرة تذكر هذا يصلي. أما مثلا لو تذكرها وقت طلوع الشمس فليتأخر 10 دقائق وليصلي. نعم. كذلك لو تذكر وقت كون الشمس في كبد السماء فإنه يصلي ولا ينتظر به. نعم. يعني طلعت الشمس ولا ما طلعت؟ لا لا، لو قبل طلوع الشمس يصلي وجوبا ما يؤخره، لكن إذا طلعت وهي في بدء الطلوع فينتظر حتى ترتفع. ولو مع جابر رضي الله عنه في قصة الخندقي فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب لما قال شغلون عن صلاة العصر. هنا وضع رحمه الله تعالى هذه الآية والأحاديث في بيان الشرط الأول من شروط الصلاة وهي دخول الوقت، وهي دخول الوقت، فيلزم في الصلاة دخول الوقت. قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت معين، فلا يجوز أن يصلي الإنسان قبل دخول الوقت ولا أن يخرج الصلاة عن الوقت، فإن صلى قبل دخول الوقت فالصلاة باطلة، وإن صلى بعد خروج الوقت وكان متعمدا ففيه نزاع بين أهل العلم هل يصليها ولا لا، صح صلاته أم لا. فبعضهم قال تصح وبعضهم قال لا تصح لأن هذا عمل باطل. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد يعني مردود باطل، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الصحيح أنه لو تركها عمدا حتى يخرج وقتها أنه لا يصليها وعليه الاستغفار والإكثار من النوافل، لكن إذا خرج وقتها أداها إذا كان ناسيا أو نائما، إذا كان ناسيا أو نائما. أما متعمدا فإذا أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فإنه لا يؤديها، لأنه كما أنه لا يجوز أن يصلي قبل دخول الوقت فكذلك لا يجوز أن يصلي بعد خروج الوقت متعمدا. اللهم إلا إذا كان ناويا جمع في سفر أو كذا، فإذا جمع بين الصلاتين أخرج الأولى عن وقتها ليصليها مع الصلاة الثانية، هذا للجامع فقط. نعم. ثم هذا الحديث في بيان أوقات الصلاة، وقت الظهر وهو يبدأ إذا زالت الشمس، فليس هناك ظهر قبل زوال الشمس، إذا زالت الشمس يعني إذا زالت من جهة المشرق عن كبد السماء واتجهت إلى الغرب فإن وقت الظهر دخل إلى دخول وقت العصر، هذا كله محل لصلاة الظهر. والعصر منذ أن يزول وقت الظهر إلى الغروب، والمغرب إذا وجبت يعني إذا غربت حتى يغيب الشفق الأحمر، والعشاء إلى ثلث الليل أو منتصفه، إلى منتصف الليل هذا وقت الأداء. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، إذا خرج الصبح الصحيح فإنه يصليها إلى طلوع الشمس، هذا وقتها أداء، وبعد ذلك يكون وقتها قضاء. نعم. فأشار رحمه الله هنا إلى الشرط الأول من شروط الصلاة وهي دخول الوقت، ثم بقى بيّن ما يتعلق بذلك مثل ما لو نام عن صلاة أو نسيها حتى خرج وقتها ليصليها أم لا، الجواب نعم لحديث أنس، مثل تأخير الصلاة عن أول وقتها إذا اشتد الحر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يبرد بها. نعم. قال فصل في ستر العورة، هذا الشرط الثاني من شروط الصلاة، ويستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة زينتان: زينة واجبة وهي شرط مصاحة الصلاة، وهي ما يستر به الإنسان عورته في الصلاة. وعورة الإنسان في الصلاة من السرة إلى الركبتين. ولكن ورد الحديث في عند البخاري من حديث أبي هريرة أنه لا ينبغي للمسلم أن يصلي وليس على عاتقيه شيء، وعليه فيلزم أن يجعل على عاتقيه شيئا، كيصلي في فانيلة أو يصلي في شيء لابد أن يكون على عاتقيه شيء أو على عاتق من عاتقيه شيء. فإن عر عاتقيه فعند الجمهور تصح الصلاة، وعند أهل الظاهر تبطل الصلاة. وبعض العلم قال إن قدر على ذلك صحة الصلاة، إن قدر على ذلك بطلت الصلاة، وإن لم يقدر على ذلك تصح الصلاة، وهو اختيار شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وهناك زينة المستحب وهي زينة الكمال، وهي ما تكون فوق الزينة الواجبة كالثياب والعباءة وغير ذلك، فهذه زائدة وهذه مستحبة عند الذهاب إلى الصلاة. يتجمل الإنسان بما يليق بوقوفه بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، رواه الخمسة إلا النسائي. حديث جرهد قال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهذا وإن تكلم في بعض العلم لكنه في الجملة مقبول، وليس يعارض بحديث أنس كما عند البخاري لما كان في يوم خيبر فانحصر الثياب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فخذه فظهر، لأن هذا محمول على عدم الاختيار أنه لم يكن مختارا. ولهذا البخاري لما بوى بهذا قال: وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. وأحوط عند البخاري يؤخذ بها مو يعني على جهة الحيطة وكذا، فحديث أنس وإن كان أسند إلا أنه يتأول، أما حديث جرهد فإنه إن كان أقل ثبوتا من حديث أنس إلا أنه نص في الباب، رواه الخمسة إلى النسائي. ولهم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أما بالنسبة للمرأة فلا يصح صلاتها إلا في درع وخمار. ولا يقبل الله المعنى هنا أي لا تصح الصلاة، صلاة باطلة، لأن نفي القبول طارة يراد به نفي الصحة، وطارة يراد به عدم ثبوت الأجر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من ذهب إلى عرفة مثلا ولم تقبل له صلاة 40 يوما. فالصلاة صحيحة ومجزية لكن لا أجر له في ذلك. أما هنا نفي القبول يقصد به نفي الصحة، فلا يقبل له صلاة حائض إلا بخمار. وما معنى حائض؟ بالغ، امرأة بالغ، وإلا فالحائض التي ينزل دمها هذه لا تصلي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الثوب واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه، اتزر به إن كان ضيقا حتى لا يظهر شيء من العورة، وأما إذا كان الثوب واسعا فالتحب به، اجعله رداء مع الإزار فإنه طويل وتؤمن ويؤمن إظهار العورة. فدل هذا على وجوب ستر العورة، لأن النبي أمر بأخذ الاحتياط، فقال: وإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به حتى لا تظهر العورة. نعم. ولهما يعني البخاري ومسلم نهى عن اشتمال الصماء، واشتمال الصماء أن يشتمل اشتمالا ويدخل يديه داخل الثياب فلا يتمكن من إظهار اليدين ولا إخراج اليدين، وكذلك ربما ظهرت عورته، وربما ظهرت عورته لأنه لا يستطيع التحكم في الثياب. والخمسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، صححه الترمذي. طب ما سبب ذكر الحرير هنا والذهب؟ أن لباس الحرير هذا وإن كان مباحا وإن كان طاهرا إلا أن الرجل لا ينبغي أن يلبس لباسا محرما، محرما سواء لباس حرير أو ثيابا مغصوبا، فينبغي أن يستر عورته بمباح، يستر عورته بمباح. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني أنه يرخص في هذا القدر، زي الإطان مثلا، الإطان اللي احنا بنعمله القطان هذا، فهذا لا بأس به لأنه قليل. وعن جابر نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع، صححه الترمذي. والصورة معروفة سواء التمثال أو صورة رقم في ستار أو كذا، صورة في ستر كلها أو حتى في بسط، فإن كل هذا ينقض وهذا ممنوع كله، هذا ممنوع كله. فلا ينبغي الإنسان أن يتخذ إيه؟ أن يتخذ صورة في بيته سواء كانت معلقة أو حتى كانت ممتهنة، وهذا القول الصحيح. ولا يستثنى ذلك الممتهن إذا شقت، كما جاءت الرواية عند مسلم بذلك، يعني حتى ولو كانت ممتهنة لكن إن شقت حتى تضيع معالمها فلا بأس، أما وهي صورة فلا ينبغي الإنسان أن يقرها في بيته، لا في ستار ولا في بساط ولا على سرير ولا على شيء من هذا، كل الصور ينبغي أن تنقض. لحديث علي رضي الله عنه كما عند مسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع صورة إلا تمصتها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. وحديث عائشة الممرخة لما سطرت به سهوة لها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فمزقته، فلا يجوز أخذ شيء من ذلك في البيوت. طيب، وما سبب ذلك؟ في سبب ذكر الحديث في هذا الفصل ستر العورة، نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع، الذي يظهر أنه أيضا لا يلبس ثيابا فيه صورة، فلا يستر عورته بثياب فيه صورة، نعم، بل لا يصلي في مكان فيه صور وتصاليب كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. أيضا ما علاقة هذا بستر العورة؟ أنه أيضا إذا سترت عورتك فلا تسترها بثياب يشتمل على شيء محرم وهو الإسبال، فلا تصلي في ثوب أسبلت فيه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وهل الخيلاء قيد يعلق به الحكم؟ يعني لو لبس الإنسان ثيابا وجره لا للخيلاء، ها؟ الجواب: حتى ولو كان لغير الخيلاء فإنه محرم، لكن إذا كان الخيلاء فإنه شد تحريما لعموم ما قاله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فلا ينبغي للإنسان أيضا أن يصلي في ثياب مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما عند مسلم: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسبل. والإسبال نفسه من المخيل، أي نعم. والخمسة إلا النسائي: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير لباسكم. ففي إشارة أيضا إلى استحباب البياض. كل هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بستر العورة من الثياب. وعليه فينبغي الإنسان أن يستر بدنه، يستر عورته في الصلاة بثياب مباح، ولا يتضمن هذا الثياب شيئا محرما، كان يكون الثياب فيه صورة، كان يكون مسبلا، كان يكون لابسا ثوب حرير، كل هذا يتجنبه ويصلي بثياب تخلو من هذا كله. نعم. على صور بعد الصلاة.
تعلمه تقول ما يصح الصلاة في هذا الثوب. اي نعم. يؤمر بنقض الصورة، يعني يؤمر بنقض الصورة، يقال له مثلا اطمس العينين اطمس كذا، هذا مما الحقيقة عمت به البلوى للأسف الشديد، لأن ما عمت به البلوى كل حاجة فيها صورة صورة صورة، جميع المنتجات عليها الصورة حتى بداع وبدون داع حتى. نعم نعم. صور هي صور أيضا، هي صور. النظر إلى النظر إلى الوجه، في وجه إن كان فيه وجه فتمنع النظر إلى الوجه، لكن إذا كانت خوية من الوجه فالأمر واسع. أهم حاجة الوجه، أهم حاجة الرأس. نعم. نعم. خلاص هي لا تعتبر صورة.